إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من حلقات المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج، ولازلنا وإياكم مع كتاب الجهاد، وقد وقفنا عند الباب الثاني من أبواب كتاب الجهاد والسير، وهو ما قاله النووي رحمه الله تعالى: باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان حاء، وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان قال أملاه علينا إملاء، وقال وحاء، وقلنا حاء هذه معناها تحويل من إسناد لإسناد. قال: وحدثني عبد الله بن هاشم، واللفظ له، قال حدثني عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. ساق مسلم بعد هذا الحديث عدة طرق كمتابعات ولهذا الحديث الأصل الذي بدأ به مسلم هذا الكتاب. وهذا الحديث كما عنون له الإمام النووي رحمه الله تعالى قال: باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث. كأنه لا ينبغي أن يخرج الناس في قتال إلا تحت راية وتحت إمرة إمام أو أمير، لكن خروج الفرادة هكذا من غير إمرة أمير ليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا هذا من الشروط التي ينبغي توفرها في الجهاد الشرعي، أن يكون تحت راية، تحت راية وتحت إمرة أمير. وهذا الإمام النووي عنون لهذا الحديث بقوله: باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها. لأن الجهاد في الإسلام له فقه، ليس يعني تترية ولا استعراض للقوة كما يفعل أعداء الله في الأرض، وكما سأبين الآن الفارق والفيصل الواضح جدا الذي يميز دين الإسلام عن بقية الأديان والمذاهب. فالجهاد بادئ في بدء في الإسلام أنواع، هناك جهاد النفس وجهاد المنافقين وجهاد الكفار. فأما جهاد النفس فهو أعزها وأصعبها أحيانا، لأن المرء كثيرا ما يخدع بنفسه، يتبع هوى نفسه. وكثير من النفوس كما قال الله عز وجل: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. نعم، هناك نفوس مطمئنة وهناك نفوس لوامة وهناك نفوس أمارة بالسوء. والشاعر يقول: وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. النفس جهادها عسير صعب، لأنه يحتاج إلى وقت طويل وإلى ممارسة وإلى صبر وتأن واحتيال أحيانا على النفس حتى تنضبط وحتى تلين النفس. وتربية النفوس تحتاج إلى إيمان عميق وإلى صدق مع الله عز وجل، كما قال سبحانه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ولا يقوى على جهاد النفس إلا الكبار، بل كبار الكبار، لأن الأمر كما قلت متعلق بالهوى، ومن اتبع الهوى هوى، من اتبع الهوى وهو مراد النفس الباطل هوى به ذلك الهوى حيث لا رفعة له بعد هذا، يهو به يعني يسقط به. فجهاد النفس عسير يحتاج إلى الانضباط بالشرع وإلى اتباع أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلى تقديم مراد الله ومراد رسوله على مراد من سواهما حتى على مراد النفس. فالمرء يحب ما أحب الله وما أحبه رسول الله، ويبغض ما أبغضه الله وأبغضه رسوله صلى الله عليه وسلم، ويوطن نفسه على هذا، ولا يعبأ بعد هذا بشيء. لو عرض عليه أمر فيه غاية مناه وهناه وكان على خلاف مراد الله ورسوله يضرب به عرض الحال، وهذا من جهاد النفس، وهذا من جهاد النفس. ولهذا قال السلف: أعمال البر يفعلها البر والفاجر، ولا يقوى على ترك المنهيات إلا الصديق. لأن النفس عادة ما تكون متعلقة بالمنهيات، النفوس تطمح إلى كثير من المال، يأتي بالرشا لا بأس، يأتي بالربا لا بأس، يأتي بالنهب والنصب والاحتيال لا بأس، يأتي بأكل مال الغير لا بأس، يأتي بمنع الأهل الحق من حقهم لا بأس. النفوس تطمح إلى هذا ويسرها المال الوفير، فمن خالف هواه وكبح جماح نفسه وجاهدها في الله حق جهاده وثبتها على الخير فهذا من الكبار. والمرء يعرف قدره بهذا، بمدى جهاده لنفسه وصبره عليها. يعني كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى، طبعا قبل الإمام أحمد الصحابة وقبلهم سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، الذي ما لأحد إلا وللشيطان عليه سبيل إلا رسول الله، فقد ذهب من قلبه حظ الشيطان، هذا الحظ نزع من قلبه صلوات الله وسلامه عليه، وتعلم وعلم أصحابه جهاد النفس ونجحوا في هذا الأمر وهذه المدرسة حتى جاهدوها أتم الجهاد، فلم يبق لأنفسهم عليهم سلطان أصلا، بل سلموا قيادهم لله عز وجل، فكان ما يرضيه يرضيهم وما يرضاه يرضونه هم لأنفسهم. لكن المرء إذا لم يجاهد نفسه تأبت عليه كثيرا وصار في نار أو في بين نارين كما يقال، هو يريد أن يطيع الله عز وجل ويعلم ما في الطاعة من الثواب وما في المعصية من عقاب، ثم نفسه تنازعه إلى الجهة الأخرى فهو في عذاب مستمر. هو يريد أن يطيع الله ونفسه لا تطاوعه، فإذا جاهد نفسه وصبرها استقر له ذلك الأمر، وإذا استطاع أن ينتصر على نفسه استطاع أن ينتصر على عدوه بسهولة. فكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يضرب نموذجا لجهاد النفس هذا في حياته كلها. عرض عليه كثير من المناصب وكثير من المال والقرب من الخلفاء والسلاطين فأبى أيما إباء، ولم يقبل منهم شيئا حتى مات رحمه الله تعالى. وكذلك كثيرون من هذا النمط وهذا السلف الصالح ممن وطنوا لهذا الدين ويعني ثبتوا دعائمه حتى بلغنا شامخا عظيما فرحمة الله تعالى عليهم. الإمام أحمد مرة يسير مع ولده عبد الله فيعطش عبد الله ويقول يا أبتي أريد أن أشرب، فيقول له الإمام أحمد انتظر فبعد قليل تلوح لنا بئر ماؤها عذب فصبر نفسك حتى نبلغ تلك البئر. وعندما يصلون إلى هذه البئر يقول يا أبتي جاءت البئر، فيقول له صبر نفسك بعدها بئر خير منها ماؤها ألذ وأحلى وأعذب فاصطبر وارتوي من البئر القادمة. فيصطبر ثم تأتي البئر فيقول له اصطبر لسه شوية كمان، ويظل هكذا وهكذا يمنيه حتى يضيق عبد الله ذرعا ويقول يا أبتاه كاد العطش يقطع حلقي، فيقول له أبوه مؤدبا ومعلما ومربيا هكذا الدنيا تقطع مرحلة مرحلة. هكذا المرء يمني نفسه ثم لا يعطيها ما تريد، مما يعني إذا كان المرء يوطن نفسه فهذا على الأمور المباحة ويصبرها ويعلمها الرضا ويعلمها يعني الصبر حتى على المباحات، فلا هي عن المحرمات أصبر، ستكون عن المحرمات أشد صبرا. ولهذا لما سلك الله تعالى بعباده مسلك التقوى قال سبحانه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فجعل الله تعالى الصيام وهو تربية للنفس وكف لها عن المباح. الصيام الشرعي كف للنفس عن المباحات، الأكل مباح والشرب مباح وجماع الزوجات مباح، ومع ذلك نهى الله تعالى الناس عنه وقتا مخصوصا، لأن من استطاع أن يمتنع عن هذه المباحات شهرا كاملا هان عليه ترك المحرمات بقية العمر أو على الأقل بقية العام. فهذا طريق التربية، طريق التعليم، طريق جهاد النفس. ولهذا لا يمكن لمن رب نفسه وجاهدها وانتصر عليها أن يظن به سوء بعد ذلك. يعني جماعة الغشم البهم الذين يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويتهمونهم بأن قتالهم وأن ما جرى بينهم من حروب وما فتن كان مقصدهم فيها الدنيا، هؤلاء قوم لا يعقلون أصلا وليس عندهم مسكة عقل، لأن هؤلاء الناس طلقوا الدنيا ثلاثا. من الذي يسعى وراء الدنيا؟ أبو بكر الذي ترك ماله كله لله ورسوله، ترك ماله كله، خرج من ماله كله وقال تركت لهم الله ورسوله، لما سأله رسول الله ما تركت لأولادك يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. وفي وقت الشدة، وقت شظف العيش، وقت الضيق، وهو كان غنيا يخرج من ماله كله في أحوج ما يكون إليه، ثم بعد هذا إذا وسع عليه يأتي فيطمع في الدنيا؟ هذا كلام لا يقوله إلا أخرق جاهل لم يركب الله فيه آلة العقل أصلا، هذا عقل هواء الذي يقول هذا الكلام. ثم يتهمون عثمان بمثل هذا، وعثمان الذي تبرع بماله مرات وأنفق على جيش العسرة واشترى بئر روما وفعل، حتى نلسان يقول له ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، يقولون كان يبغي الدنيا. أي دنيا؟ وهو الذي كان يوزعها طائعا يعني نفسه مطمئنة بذلك لا يقر عليها. وكذلك كانوا جميعا رضي الله عنهم ورحمهم. فجهاد النفس هو الجهاد الذي يحتاج إلى وقت طويل. نعم ورد في بعض الناس ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم قوله رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، يعني إلى جهاد النفس، وهذا لا يصح، هذا الكلام لا يصح، والجهاد الأكبر جهاد الكفار. لكن جهاد النفس جهاد أيضا ليس بالهين، بل يحتاج إلى مكنة وإلى استعانة بالله عز وجل، ومن لم يرب نفسه لن يستطيع أن يفعل شيئا. لأنها تغلبه دائما. في مسند الإمام أحمد من حديث أبي مالك الأشعري أنه قال: كنت في بعض المعارك في بعض الغزوات ورأس فرسي عند يعني عند عقب فارس أمامي. يقول راجل راكب قدامي على فرس وأنا رأس الفرس بتاعي عند ذيل الفرس بتاعه، ورجل ملثم ليس يظهر منه إلا حدقتان. قال: فسمعته يقول، ونحن في المعركة على أهبة الاستعداد، سمع أبو مالك ذلك الرجل الملثم الذي لا يعرفه أحد إلا الله، وهو يقول لنفسه: يا نفس، أي نفس أنت؟ بقول لها أعمل فيك إيه؟ أتذكرين يوم كذا، يوم المعركة الفلانية، يوم عرضتك على الله، جبتك وجيت برضو وقفت كده نفس الوقفة دي، فقلت: نفسك تضيع نفسك؟ هي هو العمر بعزاء؟ ما غيرك كثير يطلع المعركة، روح أنت لعيالك. فأطعتك ورجعت. أي نفس، أي نفس أنت؟ أتذكرين يوم كذا، يوم جئت بك وبرضو وقفتك نفس الوقفة دي أمام الله في المعركة، فقلت لي: زوجك لسه متجوز جديد وحترمل زوجتك، ارجع إليها بس يتمتع شوية بعد كده بقاتل حروب كتير، هي خلصت الحروب يعني كل يوم في معركة. قال: فأطعتك ورجعت. أي نفس، أي نفس أنت؟ أتذكرين يوم كذا، يوم جئت بك، فقلت لي: عيالك لا يتأيموا، لا يهتموا بعدك، ارجع إليهم. قال: فأطعتك ورجعت، فاليوم لا أرجع أبدا، والله لا أعرضنك على الله، إن شاء أخذك وإن شاء ردك. الآن أنا لن يكون لي معك أي خيار، أنا سأدخل بك المعركة ولن أفر ولن أرجعك، كل مرة سأثبت، فإن كان فيك خير قبلك الله، وإلا ردك الله على عقبك، على عقبك. قال: فرمقته بعيني، فكررنا على الأعداء، هجمنا عليهم، فكان في طليعة القوم، كان في أول صف، اللي هو الصف اللي بيخلص أول حاجة دول على وش القفص زي ما بقول. قال: ثم انكشفنا، رجعنا الورا والعدو يهجم علينا. قال: فكان آخرنا، كان آخر واحد في، مش عايز يخلع، مش عايز يمشي، جاي عايز يخلص على نفسه فعلا. قال: ثم كررنا، فكان في أول الكارين، ثم انكشفنا، فكان في آخرنا. فظل هكذا يذهب ويروح حتى وجدته وبه 70 طعنة وقد لقي مصرعه، وصدق الله فصدق. فهذا هو جهاد النفس، المرء نفسه لا تطوعه من أول وهلة، بل تقف أمامه كثيرا في أمور كثيرة. عشان كده المرء لما ينوي خيرا لا يطاوع نفسه في تأجيل ذلك الخير، يقول لك يعني إيه خير البر عاجله، واستبقوا الخيرات كما يقول الله عز وجل. وكثيرا من الناس يبقى عنده همة عالية عندما يعني يكلم في مسألة المسائل الشرع ويفهم ويرى ما فيها من جزاء وأجر وفضل، فتلاقيهم عايز يعمل، فإذا أصبح الصباح فترت همته. فلهذا كل من قصد خيرا أو وطن نفسه على خير أو نوى فعل خير ينبغي أن يعجل به فورا، لا ينتظر ولا لحظة. خطر في باله أنه يتبرع بمبلغ كذا للمسجد، يفعل كذا للفقراء، يفعل ينفذ ينجز ما جاء في قلبه الآن فورا، لأنه يوشك إن أصبح يأتيه شيطانه ونفسه تظل تقول له يعني بس ده مبلغ كبير، ويعني معلش هم ممكن يصرفوا من غيرك، ومش انت بقى اللي هتصرف على بيت ربنا، للبيت رب يحميه، والعيال عايزين والزوجة عايزة والبتاع، فممكن ولو كان أغنى الأغنياء تسول له نفسه أنه فقير، وعندئذ ينفض يده من الإنفاق ويرجع القهقرة ولا يفعل شيئا. فجهاد النفس هذا من أهم أنواع الجهاد، وصراحة هو كأنه هو القاعدة التي تنطلق منها بقية أنواع الجهاد. لا يتصور أن شخص منهزم أصلا أمام نفسه، شخص عبد لهواه وعبد لشهواته، يستطيع أن يحارب الأعداء بما يحاربهم. من أجل هذا نقول أن جهادنا مع الكفار جهاد يعني له أصول، الحرب مع الكفار والجهاد مش كما يعني قد يظن البعض حرب كده ثورجية وطالعة كده وخلاص وقومة وقعدة، لا، هذا عايز التربية الأول حتى تفلح تلك الحرب وحتى تؤتي ثمارها، تحتاج إلى أناس صدقوا ما عهدوا الله عليه، إلى أناس صدقوا الله فصدقهم الله، أناس يعرفون كيف يضبطون أنفسهم، سلموا أمرهم لله وأقبلوا على الله بنفوس مطمئنة وقلوب راضية، يعرفون ما عند الله ويطمحون إليه. فهذا الجهاد جهاد النفس هو القاعدة التي تنطلق منها بقية أنواع الجهاد، والتي لا يكاد يسلم جهاد بعد ذلك إلا لمن انتصر في ذلك الجهاد الأول، لأن ده جهاد ميسور، ده نفسك لن تمسك لها سيفا ولن تفعل شيئا، ده أنت بتكلم نفسك. فإن عجز أن تقنع نفسك بالخير وأن توصل لها الرسالة وأن تضبطها على مراد الله عز وجل وعلى أن تكون أن تعبدها له سبحانه، فأنت عما سوى ذلك يعجز بكثير، لأن فاقد الشيء لا يعطي. فمن العجب إن إحنا الآن في بعض الجماعة اللي بيدعو الآن للجهاد مثلا، ودي الدعوة صحيحة للجهاد، لا بد منه الجهاد، هذا أمر مهم، لن يرتفع شأن المسلمين إلا بالجهاد، هذا كلام ليس فيه نزاع، لكن القضية الآلية، آلية هذا الجهاد والوقت المناسب له وتجهيز الناس لهذا الجهاد. يعني خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه يوم مؤتة لما ذهب بعدما قتل القواد الثلاثة، ما قاتل خالد، ما قالش والله ما رجعش ولازم أموتهم دول اللي معايا، مش هرجع، لازم أجاهد الآن، لا الآن ما كانش ينفع، لأن الجيش خلاص اختل نظامه ومات من قواده ثلاثة، فاضطربت قلوب الناس، وكان عدوهم في منع وكان قويا جدا ساعة إذ، فكان دخول خالد المعركة ساعة إذ في هذا التوقيت وبهذا الترتيب غلطا منه لو فعل ولم يفعل، لأنه رجل محنك يعرفك من أين تؤكل الكتف ويعرف كيف يصيب الرمية. ولهذا خالد لف بالجيش ورجع، وكان هذا جهادا في حد ذاته، كان هذا نصرا. ولهذا لما رجعوا أخذ الصبيان في المدينة يعيرونهم ويقولون يا فرار يا فرار، فلم يقرهم على هذا رسول الله، قال ليسوا بفرار إنما هم كرار، أنا فئتهم وإلي رجعوا، هم جم يتخووا بي حتى يرجعوا للمعركة. فالتربية وضبط الأمور قبل المعركة أمر لابد منه. الجهاد نعم حقيقة وواجب وفريضة غائبة ينبغي أن تعود حتى يرتفع شأن الأمة، ولن يرتفع شأنها أبدا إلا بالجهاد في سبيل الله عز وجل، عندئذ يرهبها أعداؤها ويخافون منها. لكن الكلام لا بودي ولا بجيب، لكن مش الجهاد اللي هو بقى جهاد اللي هو كما قلت يعني جهاد المرتجل هذا، لا، جهاد عايز تربية وعايز ضبط، عايز جهاد النفس أولا لتنضبط النفوس هذه وترقى للجهاد في سبيل الله عز وجل وتؤدي. بعض الجماعة اللي بينادوا الآن بالجهاد في بعض المناطق تجد نساءهم يمشون بشعورهن مكشوفات وهم يدخنون ولا يصلون أحيانا، هؤلاء كيف ينتصرون أصلا؟ هؤلاء إن دخلوا معركة قتلوا ولا كرامة، إيش يصنع هؤلاء؟ ولو انتصر هؤلاء إيش يحدث للإسلام؟ يعني لما ينتصر المدخن هذا الذي لا يصلي والمرأة لا تمشي بشعرها في الشارع، كيف يرفع الله راية هؤلاء هم حملتها؟ مش ممكن، لا يمكن أبدا، لأن الله تعالى شرط للنصر شرطا، قال ولا ينصرن الله من ينصره، هؤلاء ما نصروا الله فلن ينصرهم الله أبدا. فجماعة المشغولين بس بالتهييج والكلام والحاجات دي مش ينفع، لازم الأول نربي هؤلاء الخلق، لازم من التربية، التربية والتصفية كما نادى بذلك العلامة المحدث محدث الديار الإسلامية في ذلك الزمان ومجدد شباب الحديث في القرن العشرين العلامة محمد نصر الألباني رحمة الله تعالى عليه ورضاه. الشيخ الألباني كانت دعوته قائمة على هذا، على التربية والتصفية، التصفية أو تصفية الدين مما لحق به من خزعبلات وخرافات وأحاديث موضوعة وأفكار غالطة، ثم تربية الناس على هذا، وهذا الذي تصلح به الأمة، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الدين في عهده صافيا ليس فيه خزعبلات وليس فيه أغاليط، كان لسه غض طري، ثم رب النبي وأصحابه على هذا، فلم يقاتلوا من أول يوم، قاتلوا بعدما تربوا 13 عاما في مكة يربون أحسن تربية، ثم بعد هذا لما دخلوا المدينة أذن لهم في القتال، أذن لهم في القتال ونصرهم الله لأنهم كانوا قد انتصروا على أنفسهم أولا. فهذه مرحلية لا ينبغي أن يهمل هذا الجانب ونقول نلم أي حد ونطلع به وخلاص، ما ينفعش، ليس هذا الترتيب الصحيح، فالأمر له قواعد وله ضوابط. بعض الناس قد لا يعجبه هذا الكلام، لكن ليس هناك إشكال، بعض الناس قد لا يعجبه هذا الكلام لأنه يعني يرى أن الموضوع مش مستحمل القضية وهو يعني الوقت ودوقته لازم الآن والموجود، ولكن هذا الكلام ليس بصحيح ولا يوافق محلا، ونحن لا ينبغي أن نجامل أحدا في الحق، لا نخطب في هوى هؤلاء ولا هوى هؤلاء، لكن نحن كما نقول ينبغي أن نقول الحق حيثما كان وأينما كان وحيثما ترتب عليه من أثار، لا ينبغي نحن نجامل هذا
المثبط النائم اللي مش عايز يعمل حاجة، ولا أن نجامل هذا الثائر اللي هو عايز يعمل أي حاجة وعايز يفرقع يفرقعه وخلاص، ما ينفع لا هذا ولا ذاك. لكن خير الأمور أوسطها، ونحن متعبدون بشرع. المسلمون مش ماشيين بدماغهم، اللي يعجبهم يعملوه واللي يجي في ايدهم يعملوه. ليس كل ما يقدر عليه يفعل، ليس كل ما يقدر عليه يفعل. انا اقدر لما لو واحد زعلني اموته، اقدر على كده، ما فيش مشكله، لكني لا افعل. ليه؟ لان الشرع منعني من هذا، مش لا ده مش الطريق بتاع الشرع. انا اقدر لما حد يشتمني اخنقه عادي، مش صعبه يعني، اموته بس سهله مش صعبه ولا حاجه برضه. لكن لا ينبغي ان افعل هذا، لان الشارع نهاني عن ذلك. ففي حدود شرعيه تكبح جماح كل ثائر. فاولا جهاد النفس كما قلت، وضبطها وتربيتها وتزكيتها، اللي هو يساوي في القانون الالهي نصر الله. نصر الله، ولا ينصرن الله من ينصره. المرتبه الثانيه من مراتب الجهاد باختصار جهاد المنافقين. المنافقين هؤلاء قوم متسترون، وناس يعني اسماءهم كاسمائنا، تراهم في الواقع يعدون يحسبون علينا. جماعه المنافقين يحسبون على الصف الاسلامي، اسماءهم اسماء مسلمين، وبطاقاتهم فيها مسلم، وعايشين معانا احيانا، وربما بعضهم يتكلم باسم الدين احيانا، لكنهم في الواقع يهدمون الدين ولا يحبون الله ولا رسوله. وكان النفاق فاشيا ظاهرا في امر النبي، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يومئذ في نفاق، كان في ناس كفار وفي مسلمين وفي منافقين، فرقة وسط، هم في الظاهر مع المسلمين وفي الباطن مع الكفار. ولهذا كان النفاق يومئذ بهذا الترتيب: إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. يلقون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول مرحبا بسيد ولد آدم، مرحبا بسيد بني هاشم، مرحبا بخاتم الرسل. فإذا انصرف قالوا كذاب مجنون كاهن، نضحك عليه، ما بس يعني بإبن رضيب أي حدا بحيث يكف عنا أذى. وإذا لقوا أبا بكر يقولون مرحبا بسيد بني تميم، مرحبا بثاني اثنين، مرحبا بالصديق الأكبر، مرحبا بفلان، وكذا وكذا، يعودوا إيه يعني يمسحوا جوخ يعني كما يقولون منافقين. فإذا انصرف أبا بكر قالوا مغرر به ولا فهم حاجة، ده مضحوك عليه. وإذا مر بهم عمر مرحبا بالفاروق، مرحبا بالذي بسيد بني عدي، مرحبا بالذي يخافه الشيطان، مرحبا بكلام. فإذا انصرف عمر قالوا لإخوانهم من الكفار إن معكم، إحنا معاكم، ما استدوش الكلام ده خالص، ده الكلام ده كله نصب في نصب يعني، إنما نحن مستهزئون نضحك عليهم. فربنا يقول لهم الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ده هم في الواقع مضحوك عليهم، لأنهم في الدنيا هيمتثلوا أحكام الإسلام، هيضطروا يعملوا زي المسلمين، فهيدخلوا الجوامع مفروض، أو هيصلوا يعني، وهيصوموا ولو حتى ادعاء، وهيروحوا كده للحج منظر، ويروحوا يجوا منظر من مكة ويرجعوا، وهيمتنعوا من فعل من شرب الخمر ومن فعال المحرمات ظاهرا. فهم هيأخذوا بأمور الشرع الظاهرة، وفيها كلفة وفيها تعب عليهم. وفي الآخر هل سيحاسبون كما يحاسب من يأخذ بهذه التكاليف الظاهرة حقيقة؟ أبدا. في الآخر يخش النار. يوم اللي ضحك عليه، هم ضحك عليهم، تعبوا في الدنيا وفي الآخر. وقدمنا إلى ما عملوا فجعلناه هباء منثورا، وفي الدرك الأسفل من النار. والنساء كان يعرف شأنهم، أنزل الله تعالى فيهم علمه بأسمائهم، وكان يعني يخبره بدخائل أمورهم، وكان يعرفهم بأسمائهم وأسماء أبائهم وأسماء قبائلهم، ولكنه لم يقتلهم لأنهم في الظاهر مسلمون، أمام الناس كلها مسلمين. والذي يعلم حقيقة شأنهم الله عز وجل، وعلم بهذا رسول، لكن اللي ما يعرفش يقول لك محمد يقتل أصحابه، ولهذا لم يقتلهم نسان ولم يحاربهم في زمان، ووكل أمرهم إلى الله. بعد العصر النبوي وانقطاع الوحي خلاص بقى الناس تسميه إما مؤمن وإما كافر، إما مؤمن وإما كافر. لكن ظهر النفاق من جديد، ظهر النفاق من جديد من أناس كما قلت يتسمون بأسماء إسلامية ويكتبون بأسماء إسلامية، ثم هم لا يرضيهم شرع الله. فترى بعضهم يسخر من الحدود الشرعية، يقول هذه وحشية، كيف نقطع عيد السارق يعني، والموضوع مش يوصل لكده، احنا نحبسه أحسن. طبعا هذا كلام قائله مرتد، الذي يفضل حكم غير الله على حكم الله هذا كافر بإجماع أهل العلم، مرتد. ممكن واحد مش عارف طبق الحكم الشرعي لغرض، يعني ممكن بعض الناس لا يستطيع، هو عارف ان حكم ربنا القطع قطع اليد وعارف ده كويس ونفسه يعمله بس مش قادر يعمله، معذور مضطر مكره مش فاهم، ده امره اخف، خفنا الذي يسخر ويقول لا مش ممكن يعمل حاجه زي كده، دي وحشيه وده ما ينفعش وما يحصلش ومش عارف ايه. فمن من يستقل امر الله عز وجل ولا يرضاه ويرى غيره خيرا منه هذا كافر، كما قال الله سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، لا يثبت لهم الإيمان حتى يحكموك أولا، إذا جاءهم إشكال رجعوا إليك يا رسول الله، وإن حكمت يجب عليهم أن يسلموا لحكمك، فمن لم يسلم لحكمك أو لم يرضى به فهذا ليس مؤمنا أصلا. وورد في هذا أن رجلين جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وكان قد احتكم في قضية حصل بينهم إشكال، فذهب إلى عمر رضي الله تعالى عنه وسأله أن يقضي بينهما، فقال لهما هل ذهبتما إلى أحد قبل أن تأتياني، هل حكمتما أحدا غيري؟ فقال نعم، ذهبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى له علي، نصر علي، قال أذهبتما إلى رسول الله وقضى لكما ثم جئتماني؟ قال بلى، قال أمهلاني على رسلكم، أوف بس خمس دقائق وجاي. ودخل عمر فاشتمل على سيفه ثم خرج فقطع رأس أحدهما وفر الآخر، وأنزل الله تعالى في هذا فلا وربك أهدر الله دمهما، إن أولئك غير مؤمنين بقى في حد، النبي يحكم له ومع كده يروح شوف حتى يحكم له، بقى في حد يأتي شرع من السماء أنزله الذي يعلم السر وأخفى وكتب وعلمه إياه الذي يعلم السر والذي خلق، الله الذي خلق هذه النفوس ويعرف ما يصلحها وأنزل لها شرعا حاكما يحكم بينها في كل ما فيه كل ما يجري بينها من أمور السلم والصلح وغير ذلك، في حد يجيله كتاب من ربه فيلقيه وراء ظهره ويروح يجيب حاجات من الغرب ويأتي بكلام الكفار فيطبقه على المسلمين، في حد يعمل كده؟ ما فيش حد طبعا عاقل يعمل كده، لكن قد يضطر البعض لفعل الغلط، وكما قلنا المضطر ده لحكم تاني والمكره لحكم تاني، بس يثبت ان هو مضطر او مكره، لكن لا محيص لاحد عن الحكم بذلك النور الذي انزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول في هذا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فيجوا ناس الان يعودوا يعني يسخروا من الشريعة ولا يعجبهم حكم الله ولا حكم رسول صلى الله عليه وسلم، ويقفون لهم موقف بالمرصاد عليهم دائرة السوء، ويطعنون في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار، فكيف يعني يتعامل مع هؤلاء منافقون، وإن تسموا بأسماء مسلمين وإن كانوا بين المسلمين فهم منافقون، لأنهم لم يرضوا بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وجهاد المنافقين يكون بالعلم لأنهم أهل شبهات، الجماعة الآن الفرق الضالة والجماعة أصحاب المبادئ الغالطة والأفكار الهدامة، وهم الآن يملؤون الديار وأتيحت لهم صحف وأتيحت لهم قنوات وأتيحت لهم مواقع على الإنترنت ويشبهون على الخلق بالليل والنهار، هؤلاء يحتاجون إلى جهاد، لكن جهاد هؤلاء جهاد القلم وجهاد اللسان، دول القتل فيهم ما بيجيبش إنهم مش ظاهرين، هم لا يبارزون لا يصرحون بالكفر مع اعتقادهم أنهم كفار، إنما هم يقولون كلاما ثم يقولون والله هذا تأويل وإحنا نقصد الخير وقصدنا نصر الإسلام وإن الإسلام يكون إسلام معاصر وإسلام حداثي وإسلام يقبله الغرب عنهم ما قبلوا الإسلام، إحنا لن نغير الإسلام حتى يقبله الغرب أو الشرق، الذي لا يقبله على ما هو عليه ما يقبلوش، لسنا مكلفين أن نغير دين الله عز وجل حتى يقبله الأعداء، بل الدين كما هو، إن الحكم إلا لله، الدين كما أنزله الله عز وجل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فهو هذا الدين الذي أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، هو ما يتغيرش منه حاجة، اللي عاجبه على العين والرأس اللي مش عاجبه منه لله، احنا مش مكلفين بالمساومة على دين الله عز وجل. فبعض الناس مصر عشان يعجب الكفار هذا الدين يقعد يقطع فيه دي مش عاجباكوا بلاش دي خالص، والجهاد مش عاجبكوا، لا الاسلام ما فيهوش جهاد، الاسلام فيه دفاع عن النفس بس، لما حد يضربهم هيبقوا يحوشوا لو قدروا، لو هيزعلكم هم يحوشوا عن نفسهم مش هيحوشوا عن نفسهم، هيقعدوا يضربوا هم ساكتين. ما هذه ما هذا الكلام؟ هذا الذي يقوله البعض الان ويبغي ان ينقل هذه الصوره، اسلام السلام، الاسلام ما فيهوش اي قتال خالص، ده اسلام الجماعه اللي هم ايه، جماعه الغلابه، ليس كذلك. الاسلام فيه قتال وفيه جهاد وفيه حرب لمن يستحقها، وفيه سلام وفيه امان وفيه رفق لمن يستحقه، ووضع الندى في موضع السيف بالردى مخل كوضع السيف في موضع الندى، كما يقول ابو الطيب المتنبي، يقول ان استخدام الرفق مع اهل العنف ما ينبغي اصلا، يعني واحد بيتعنف عليه وعمال يشتمه وعمال يؤذيه ويقول له يا اخي هديك يرضيك اتق الله كده ما ينفعش، مش عايز يسكت، يا سيدي انا غلطان لك بس اسكت، مش عايز يسكت، يحاول معه يمين شمال مش نافع، فهذا لو رفع يده القاه واعطاه على قفاه سيسكت، كما قال القائل والشر ان تلقه بالخير ضقت به ذرعا وان تلقه بالشر ينحسم، احيانا يكون هذا هو الحل، احيانا يكون هذا هو الحل المناسب، فلازم يكون عندنا الخطين السخن والبارد، يكون في قتال ويكون في سلام، سلام لاهل السلم وقتال لاهل الحرب، لكن سلام مع الجميع مع اهل الحرب واهل السلم فهذا ليس يفعله احد، هذا ما ينبغي ولا يتاتى اطلاقا في عقل عاقل. فجهاد المنافقين جهاد القلم وجهاد كشف الشبهات، المنافق يلقي الشبهة ويستغل ضعف عامة الناس في العلم فيقول كلامه وعارف هو نفسه عارف ان كلامه مش مظبوط، لكن يلقي لغاية ما حد يظهر يرد عليه، ولو ما حد ظهر يبقى مصلحة، يبقى ما خسرناش حاجة، ولو حد ظهر يبقى احنا شربنا كالنفر من الجماعة اللي هم سقطوا في الفتنة دول، ولهذا هم لا يملون اعداء الاسلام المنافقين لا يملون من القاء الشبهات بالعكس، بل جميع شبهاتهم مكرره، يعني شبهات الضلال الاوائل في القرن الثاني الهجري الثالث الهجري والرابع الهجري هي التي تعاد الان في القرن الرابع عشر الهجري وستعاد الى يوم القيامه، ما عندهمش غيرها، هي نفس الشبهات بس يبداوا يطوروها شويه، يزولها حاجه ينقصوا منها حته يجملوها شويه يقولوا اه باسلوب عصري فقط، لكن هي الشبهات، والرد هو في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن يمل العلماء من الرد عليهم أيضا، هذا جهاد، كثرة الرد على الكفار والمنافقين وعلى أصحاب الأقلام الباطلة، الأقلام الصحف الصفراء والأقلام المأجورة، هذا أيضا من الجهاد في سبيل الله، فنحن ننصح كل صاحب قلم أن يكون مجاهدا في كتيبة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، أنت تكتب أو تؤلف أو تصنف، تكتب في جريدة أو تكتب على الإنترنت أو تكتب في أي مكان أو تتكلم أو يخرج صوتك من فمك للناس، احرص على أن تكون مجاهدا بلسانك وبقلمك، لن تخسر شيئا، ستكتب كثيرا جدا، هذا جهاد، بل لعل هذا الجهاد الآن جهادا متعينا جهادا كاملا على جميع الخلق لا يفر منه أحد، وربما الشخص يقول كلمة لا يعبأ بها يهدي الله بها أناسا كثيرين، المرء أحيانا يتكلم بكلام لا يظن أنه يبلغ من الناس ما بلغ من نفسه، يظن أن هذا الكلام مش هيوصل لحد أو كذا مش هيأثر في حد لأنه شايف كلام نفسه ما ليس له قيمة، لكن سبحان الله تعالى هذا كان يقع في قلوب أناس فيغير أحوالهم، المرء لا يستخسر ولا يستقل، هو يتكلم بكلمة حق في كل وقت وأن يبين الخلل في كل شيء يراه فيه خللا، وهذا من الجهاد، هذا جهاد المنافقين وجهاد الشبهات وجهاد القلم وجهاد اللسان وجهاد العلم، وهذا الجهاد الذي لا يسقط أبدا عن كل من يعرف أدواته ويستطيع على القيام بها. الجهاد الذي حوله النزاع كله الجهاد الثالث جهاد الكفار، وجهاد الكفار هذا أنواع أيضا، في هناك جهاد دفع وجهاد طلب، وجهاد الدفع هذا وطلب الجهاد أيضا ينقسم إلى قسمين، هناك جهاد اللي هو الجهاد الفرض كفاية وجهاد المتعين، وأصل الحكم في الجهاد أنه فرض كفاية، ده الأصل فيه، الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية، يعني إيه فرض كفاية؟ يعني إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عمن سواهم، إذا استطاع بعض المسلمين أن يقوم به بحقه وأن يكفي المسلمين ذلك الأمر خلاص البقية ليس عليها إثم، طيب لو البعض ما قدرش الجميع يأثم حتى يكفون هذا الباب وحتى يسد هذا الثغر، يبقى الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية، ولكن الجهاد يتعين في مسائل، هو فرض كفاية في أصله ولكنه يكون واجبا في بعض المواطن، منها مثلا إذا حضر القتال المرء لو هو لغيت ما يطلع من طول ما وقعت في بيتهم ولسه ما طلعش للجهاد هو فرض كفاية عليه، يسعه أن يذهب أو لا يذهب، لكن إن دخل المعركة وصل بقى لغاية الجيش وسلم نفسه وخد العهدة وركب الدبابة ما عادش ينفع يرجع، خلاص أصبح الجهاد عليه فرض عين، كان فرض كفاية ما وصل المعركة، فلم دخل القتال وبقى حسب على الجنود ما ينفعش يرجع، لأن رجوعه والحالة هذه تفت في أعضاء المقاتلين، تضعف روحهم معنويا. لا لما يوصل المعركة ويرجع، طب راجع ليه دوت؟ يقول لك ده أكيد خايف، يبقى في حاجة كبيرة قوي، طب وأنا زيه وأنا برضه وهو كله بقى يبص له، فيرجع فالجيش اللي ما كانش يرجع هيبقى نفسه مدمرة ومعنوياته ساقطة، وهذا يضر بالمسلمين، فما ينفعش، هو في خيار لا يتم، إن وصل المعركة والقتال تعين عليه. كذلك إذا حوصر المسلمون، الآن لو أي بلد حوصرت ودخلها الكفار وبقوا حواليها خلاص بقى الجهاد فرض عين على كل أهل تلك البلد، الكل يشتغل حتى يدفع ذلك الأمر عن المسلمين، فهذا الجهاد مع كل ذلك سواء كان فرض عين أو فرض كفاية أو كان جهاد طلب أو جهاد دفع الأعداء يعني أو طلب أنهم يفتحون بلادا جديدة، ده من الدين. البعض الآن بيحاول يخلي الجهاد كله جهاد دفع وينكر على جهاد الطلب، ده كان في أول الإسلام بس، لا طبعا هو بيقول كده ليه؟ بحيث عايز يرضي الكفار، الكفار يقول لك الجهاد ده إرهاب، المسلمين مش عايزين في بلادهم ليه يطلعهم منها يعني؟ ليه يروحوا يفتحوا بلد أو يفتحوا أو يعملوا حاجة زي كده؟ ما يقعدوا في بلادهم ساكتين راضيين خليهم في حالهم. طب وهل الكفار قاعدين في بلادهم خليهم في حالهم؟ لو احنا نتكلم بقى بعيد عن الشرع يعني، طبعا ما ينبغي الكلام بعيد عن الشرع، لكن نقول افتراضا لما نتكلم كلام عادي يعني كلام اخذ وعطى، يقول لك ان المسلمين مش حاجه اسمها جهاد الطلب، ان هو الواحد يخش يعني المسلمين يطلعوا جيش يفتحوا بلد، كما جرى في مصر، هي مصر قاتلت المدينه في 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 في, في اول الاسلام مثلا حتى يبعث عمر بجيش الى مصر ليفتح مصر، الجهاد ده اسمه ايه؟ الجهاد اللي به فتحت مصر وصارت دار اسلام، فتحت به الشام صارت دار اسلام، فتحت به شمال افريقيا صارت دار اسلام، هذه وفتحت به فلسطين والشام وهذه الديار كلها، ده كان جهاد ايه؟ المسلمين طلعوا ليه من بلدهم؟ مش كانوا قاعدين في المدينه كافين خيرهم شرهم زي ما بيقولوا؟ حدش بيكلمهم، خلاص الروم وخلصنا وفارس وخلصنا، مصر دخلها في الموضوع، جم ليه مصر؟ هذا جهاد الطلب، فتح البلاد، تسليم العباد لرب العالمين، مش ما هي مش ارهاب ولا هي فتوانة ولا عرض عضلات ولا استعراض قوه ولا كلام من ده خالص، لان ده جهاد بادب، ده ليه قصد له هدف، هو تعبيد الناس لله، ومن الجيش بيمشي على خطى شرعيه، كل خطوه في شرع بيحكمها، لا ينفع يقطع شجره مش يضرب المستشفيات ويضرب المدارس ويقتل الناس جميعا اطفال وصغار، لا يقتل امراه، لا يقتل صبي، بيخش كما سنبين الان، جاي عايزين نفتح مصر، عايزين يفتحوا مثلا اي بلد من بلاد الكفار، يروحوا الاول بالذوق، يا جماعه احنا عندنا حاجه اسمها اسلام، تدخلوا الاسلام نبقى حبايب، مفيش حرب ولا حاجه، خلاص دخلنا الاسلام شكرا، طب مش هندخل الاسلام ومش عايزين نقاتلكم، خليكم عندكم وسالمونا وادفعوا الجزية، ما لا تعينوا علينا احدا ولا تقفوا ضد الاسلام، ادعوا الامر لله، مفيش مشكله اذا اهو مش رايحين يقتلوا من باب الاصطاء كده، طب لا مش هينفع، لا اسلام يدخل هنا ولا ندفع جزية ومش هنسكت عنكم هنموتكم، لا بقى يبقى لابد عندنا من الجهاد، الجهاد برضه بضوابطه الشرعيه اللي نحكي عنها الان، فالجهاد مش فتوانة، ده هو هذا جهاد الطلب من أجل تعبيد الناس لرب العالمين، ولولا هذا الجهاد لانحصر الإسلام في المدينة، لو كان الجهاد ده جهاد خاص بعهد النبي فقط كان بمجرد إن فتح مكة انتهى الموضوع، ده من مكة ماشي طلعوا من مكة وكفلاتهم أصلا رجعوا مكة خلاص الموضوع انتهى، لكن ما انتهاش، لم يقف الأمر عند مكة، نبصر قبل أن يموت بعث أسامة، والبعوث بعد هذا توارت والغزوات والفتوحات حتى فتح عامة العالم وبلغت جيوش المسلمين إلى وسط فرنسا وإلى حدود الصين وإلى المحيط الأطلنطي وإلى قلب أفريقيا، يعني أصبح العالم كل العالم الحي ساعتئذ الذي يسمع عنه كله تحت أمر المسلمين تقريبا، إلا النذر اليسير، ده جهاد الطلب، نطلب الناس ذبح يخشوا دين الله عز وجل، لولا هذا لكنا الآن كفارا، فالبعض لعدم فهمه للقضية أو لأنه يريد أن يرضي أعداء الله وهم لن يرضون عنه أصلا، حتى لو ترك الإسلام مش هيرضوا عنه، لأن الله تعالى قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لازم تكفر وتبقى معاهم. هتكفر بس برضو مش بتاعنا، لا تسيب الإسلام ومش تبقى كده ملحد، ما ينفعناش تبقى زينا زيك يهودي أو نصراني، ساعتها نبقى حبايب، ممكن نبقى حبايب، قبل كده لا. فكونك تبيع لهم الدين، تقطع الدين، تلغي الدين، هذا لن يقربك من أعدائك ولا خطوة، مش هيرضوا عنك أبدا. هذا كلام الذي لا يكذب، كلام الخالق اللطيف الخبير. فالبعض يحاول هو عايز يراضيهم بأي حاجة، كان إحنا محتاجين ليهم في حاجة أصلا. يقول إن الجهاد ده جهاد الدفع الصد، لكن الطلب ده خلص من زمان، ليس كذلك. بدليل حتى لو إحنا تغاضينا كما قلنا عن القضايا الفقهية والشرعية والأحكام الدينية ومش عارفين، هم أنفسهم لا يفعلون هذا. الغزوات الصليبية اللي طلعوا بها من أوروبا إلى العالم الإسلامي، الاستعمار الاستخراب الذي حل بديار المسلمين وأخرهم كثيرا، إحنا ما نحن فيه الآن والمسلمون من تأخر وضعف اقتصادي وضعف من في جميع المجالات، سببه الاستخراب، إن هؤلاء الدول المتقدمة زعما سطت على بلادنا، جم كده في وقت من الزمن في أواخر القرن التاسع عشر وهجموا على بلادنا، فاحتلوا مصر واحتلوا السودان واحتلوا ليبيا واحتلوا الجزائر واحتلوا العالم العربي كله تقريبا، وجثموا على صدره وسرقوه عيانا بيانا، سرقة كده سرقة دولية يعني، عين عينك قاعد في بلدك وبياخد كل خيراتك ينقلها إلى مصانعه فيصنعها ثم يبيعها لك بأغلى الأسعار، يعني موت وخراب ديار، خراب بيوت، وظلوا جاسمين على صورنا 60 سنة ولا أقل ولا أكثر، ولسه احنا فايقين بأن 50 سنة ولا أقل ولا أكثر من هذه الإشكالية، هناك من هو دون ذلك. فهذا الذي نحن فيه الآن له أسباب من أسبابه ذلك، لماذا صنع الكفار هذا؟ وهل لما صنعوا هذه الغزوات وهذا الاستخراب وقتلوا المسلمين بدون ذنب، احنا ما قتلناهم، انجلترا لما احتلت مصر ما كانتش مصر بتحارب انجلترا، ده احنا دخلت الجهة دي كانت مديونة لمصر، كان لنا عليها فضل، كانوا مدينون لينا ساعة إذن، لكن مع هذا لم يعبأوا بشيء من ذلك، وجاءوا وداسوا بخيولهم ديارنا ونهبوا أموالنا وقتلوا صبياننا ونساءنا وشيوخنا وكبراءنا وعلماءنا، وقعدوا عادي جدا لم يخرجوا إلا باللتي واللتية، أحلال على بلبله الدوح حرام للطير من كل جنس. لما المسلمين يعملها يقولون لهم والله إرهاب، ولما يعملها الإنجليز والفرنسويين والأمريكان أنفسهم برضو نفس القصة، أمريكا لوفة مع إسرائيل، أمريكا ما نفس القصة، إسرائيل هذه النموذج المصغر لأمريكا، دخلت أمريكا هذه الجماعة اللي جم من أوروبا من إنجلترا وفرنسا ومش عارف إيه وفين، هجموا على أمريكا وكانت كلها هنود حمر، فأخذوا ديارهم وطردوهم في أقاصي الدنيا وعذبوهم وسخروهم وأخذوا ديارهم غصبا منهم وبنوا عليها حضاراتهم الزائفة إلى الآن. فلا تعجبون من إذا علم أصل الأمر، إذا عرف السبب فلا العجب، لما نعرف الناس ماشية إزاي وتركيبتها كيف لا نستغرب ما يجري الآن ونفهم مواقفهم بصورة واضحة. فالأمر لا ينبغي أن يكون بهذه الصورة، هناك جهاد دفع وجهاد طلب، لكن بقواعد وأصول شرعية وضوابط وأداب نأتي على ذكرها في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. طيب هناك السؤال، تفضل. السؤال يقول الأخ إنه يعمل في شركة بيبسي ويصلح الخزانات، فهل هذا حرام أم حلال؟ طبعا السؤال ده يتعلق بقضية المقاطعة، وبعض العلماء بيذهب لأن المقاطعة هذه يعني واجبة، بعض الناس يرى أن المقاطعة للصبية شيء واجب، وإن كنت لا أرى ذلك، يعني المقاطعة نعم قد تكون مفيدة وقد يكون لها وشيء حسن، يعني أنا أرى أنه ينبغي على كل إنسان أنه يقاطع إذا استطاع، لكن يجب عليه هذا بحيث يأثم لو فعل، الوجوب ده عايز نص شرعي واضح، يعني أنا لا أنكر على أحد أن يقاطع، أي حد عايز يقاطع أعداء الله تعالى ويقاطع الجماعة الكفار نحن معه يدا بيد، لا سيما اليهود، اليهود هؤلاء أعداء الرسل وأعداء الدنيا جميعا، فأي حد يعرف ضرهم بحاجة يضرهم، لكن أن أقول أن هذا واجب بحيث يأثم فاعله لا أقوى على ذلك، ما أدرش مش عندي الدليل الذي يمكنني، وإحنا كما قلنا في أول كلامنا الموضوع مش حماسة مش مسألة عواصف، صح أنا عارف أن أنا متغاظ وكما كل من يرى أن مغتاظ من اليهود وعايز يضرهم بأي حاجة، لكن أنا أولا عندي إشكال، هل هذه الشركات أصلا فعلا يهودية أم لا، وهل أماكنه التي في مصر هذه أو في بلاد المسلمين عموما، هل الضرر الذي سيحدث بالمقاطعة على المسلمين، يكافئ ما سيحدث للكفار من ضرر، ولا من قاطع لضر أبنائنا وإخواننا وأهلونا فقط، والآخرون مش فرق معاهم أصلا، لن يؤثر هذا عليهم شيئا. هذه مسائل تحتاج إلى دراسة وإلى نظر من أهل النظر ومن أهل الرأي وأهل الحل والعقل، وبعد ذلك يقررون إذا كان المصلحة تستدعي ذلك فعلنا. لكن مسألة الإيجاب أنا ما أستطيع ولا يقوى قلبي أن أقول هذا واجب، بل أقول هذا ينبغي لمن استطاع أن يفعله أن يفعله، ولا نكير عليه، لأن هذا يعني من التعاون على البر والتقوى، دفع هذه المسائل والاستغناء عن أعمال الكفار وعن ما يأتي منهم عموما، ده شيء حسن جدا صراحة أنا أدعو إليه، لكن ليس على سبيل الوجوب، لأني كما قلت إذا قلت واجب سألني ربي لماذا أوجبت على عبادي ترك هذا، وليس عندي لهذا جواب. والله أعلى وأعلم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم. هؤلاء فخر لنا طول الزمان وجمولنا